كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب الدعاء عند الاستخارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا سفيان ابن حمزة قال حدثني كثير ابن زيد عن عبد الرحمن ابن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء، والمراد بالصلاتين الظهر والعصر كما جاء في روايات أخرى، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد والبيهقي، وفي إسناده كثير بن زيد، فيه ضعف، وقد اضطرب في هذا الحديث، فروي عنه على عدة أوجه، نحو خمسة أوجه، تارة يروي كما هنا عن عبد الرحمن بن كعب سمعت جابر، وتارة يرويه عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب عن جابر، وتارة يرويه مرسلا. وقد غمز هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله حين ذكر هذا الدعاء في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وهذا الحديث من طريق كثير بن زيد وفيه مقال للأئمة. وعلى كل في الظاهر أن الحديث ضعيف وفيه بحث واسع، كان قد كتب أخونا أبو عبد الله طارق الوليدي رسالة في بيان ضعف هذا الحديث وفي بيان الاضطراب في طرقه. ومداره على كثير بن زيد وفيه ضعف. فعلى هذا إذا كان هذا الحديث ضعيفا فلا يشرع هذا العمل، وهو تحري الدعاء يوم الأربعاء بين صلاة الظهر والعصر. وكثير من الأئمة يذكر هذا الوقت ضمن أوقات استجابة الدعاء بين صلاة الظهر والعصر من يوم الأربعاء اعتمادا على هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترى حاله، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، ومسجد الفتح هو أحد المساجد السبعة المعروفة بالمدينة، وإذا ترى بعض الحجاج حين يذهب إلى الحج يتحرى زيارة هذه المساجد السبعة، ولا سيما إذا صادف يوم الأربعاء يتحرى زيارة مسجد الفتح بين الظهر والعصر ويدعو. ولا يعلم إلا من هذا الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إلا المشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى إتيان مسجد قباء فقط، ولذا لا يستحب زيارة هذه المساجد السبعة لمن قدم المدينة. ولا تحري الصلاة فيها. وبعض ممن يصحح هذا الحديث يقول: هذا الحديث فيه رد على من يتشاءم بيوم الأربعاء، فإن يوم الأربعاء استجيب فيه الدعاء، ولو صح لكان ردا عليه، ولكن يرد عليه بأنه لا يصح ولا يجوز التشاؤم والتطير بيوم معين، هذا من التطير المنهي عنه. ذكره البخاري رحمه الله في باب الاستخارة كأنه يشير إلى أن المستخير لا ينبغي أن يغفل عن الاستخارة بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، ولو صح هذا الحديث كما سبق لكان دليلا على ذلك أنه يشرع تحري الاستخارة في هذا الوقت، ولكن كما سبق أن الحديث ضعيف. وسيأتي تتمة هذا الباب إن شاء الله. أخني يقول مما يدل على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أن عدم القضاء بعلمه يكون فيه حفاظ على نزاهة القضاء وسمعته، فإذا قضى بعلمه تسبب في تهمة القضاء، ويقولون القاضي يقضي بنفسه ولا يأتي بالشهود، ماذا أشرنا إليه. قال وإذا قضى بعلمه يكون ذريعة لقضاة السوء خاصة في هذه الأزمنة على إعادة الاستخارة 3 مرات. محتمل أنه ذكره لهذا، وأيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، ومحتمل أنه ذكره ليحفز قلنا على الاستخارة في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. أما تكرار الاستخارة هل هو مشروع؟ نعم مشروع، سبق معنا حديث من الذي كرر فيه الاستخارة، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم حين أراد بناء البيت قال وإني مستخير ربي 3، فظاهر أنه يكرر الاستخارة، فيشرع تكرار الاستخارة. أخ يقول ما معنى قولك في بعض الرواه مختلط؟ إذا درست مصطلح الحديث ستعرف ما معنى مختلط. فما معنى مختلط؟ من يخبره؟ ها؟ ها؟ يعني هذا يحتاج شرح آخر. معنى مختلط أي أنه لا يضبط ما يقول، يخلط في الكلام، مثل ما يقول الناس صار فلان ماذا؟ مخرف، يخلط في الكلام. عنده حديث عن أبي هريرة يجعله عن ابن عمر، عن ابن عمر يجعله عن من؟ عن أبي سعيد، وهكذا يخلط. بلغ مرحلة لا يضبط فيها المعلومات التي عنده، تختلط عليه، هذا معنى مختلط. غالبا يكون ذلك بسبب الكبر، ذا بلغ من الكبر يختلط. وبعض الرواة يختلط بسبب شيء يفقعه، إما مصيبة في أهله يموت أهله فيختلط، يحترق بيته وما فيه من كتبه وماله يختلط، يعني هناك أسباب تعرض للمختلطين. قد ألف العلماء في بيان الرواة المختلطين، من أشهر الكتب كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات في بيان من اختلط من الثقات، وألف علماء كثير في المختلطين. أخ يقول هناك رجل يقرأ القرآن وهو مخزن في فمه القاف، ينطق الحروف من مخرجها الصحيح، هل يقول ذلك وما الدليل؟ سبق معنا مرارا التنبيه على ذلك، وأن هذا ليس من تعظيم القرآن، فقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه وروي مرفوعا والصحيح أنه موقوف على علي، طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فمه على فمه فما خرج من فمه دخل في جوف الملك. فالذي يقرأ القرآن وفي فمه القات ما طهر فمه للقرآن ولا عظم القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى يقرأه وفي فمه القات، فهذا الفعل لا يجوز له. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه وإن كان موقوفا له حكم الرفع، فإنه يخبر عن أمر غيبي. فالمشروع للمسلم إذا قرأ القرآن أن يطهر فمه، ولذا استحب العلماء لقارئ القرآن أن يبدأ يتوضأ وأن يستعمل السواك لأجل أن يكون متطهرا في جسده وفي فمه لقراءة القرآن. أما أن يقرأ القرآن وفي فمه القات فهذا ما عظم القرآن. أخ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، ما هي الأسماء التي من أحصاها نال هذه الفضيلة؟ غير معينة، الأسماء التي لها هذه الفضيلة غير معينة، لأن أسماء الله تعالى أكثر من 99 التي علمناها بأدلة القرآن والسنة. فيتحرى العبد أن يحصي جميع أسماء الله، كل ما ثبت عنده من أسماء الله تعالى يحصيه، يحفظه ويفهم معناه ويعمل بما دل عليه، ويكون بذلك قد أحصى هذه 99 تدخل ضمنا فيها. أخ يقول: هل يجوز بيع أرض وقف ذري لأن الشخص أوقاف للذرية وأرادوا بيعها؟ إذا كان المراد وقف ذري أي على الرجال دون النساء وأراد حرمان النساء، فهذا وقف غير صحيح كما تقدم معنا. وهذا الوقف يعملونه احتيالا على ميراث النساء، فإذا كان كذلك فالواجب أن يوصل إلى جميع الورثة من الرجال والنساء، وإذا أرادوا بيع لهم بيع. وأخ يقول: أريد أن أقرأ في ترجمة الزهاد والعباد والعباد لتقوى همتي، فلمن أقرأ؟ أنصحك أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، فهي من أعظم ما تجد فيه زهدا وعبادة وصلاحا، فهم ذروة الزهاد والعباد، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تفيدك كثيرا في هذا الباب. أيضا من الكتب الجميلة التي ألفت في هذا، إلا أن فيه الضعيف، كتاب الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله، فكتاب عظيم الفائدة جدا في هذا الباب، في قصص العباد والزهاد الأولياء، وفيه آثار ضعيفة، فلو كان هناك نسخة محققة مخرجة الأحاديث والآثار فجيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.